السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
أيوة. متى بدك؟
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم عباد الله، وأهلا وسهلا لنكمل المسيرة لقراءة كتاب لو يعلم من أعرض عنه وعن دراسته فائدته لأتاه حبوا مسائل الجاهلية. ذلك أن كل واحد منا يريد أن يحافظ على توحيده لله وإيمانه به، وحيث أن النبي كما روى البخاري في صحيحه قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فسيكون في هذه الأمة من يتبع أهل الجاهلية الأولى في هذه المسائل، فإذا كان جاهلا وشابههم فيها في الظاهر فسوف يشابههم في الباطن، كما ذكر هذه الفائدة الدقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: تشبه بأهل الشرك من وثنيين وأهل الكتاب، يعني في الظاهر، سيؤول إلى التشبه بهم في الباطن. ولذلك النبي حريص على مخالفة أهل الكتاب من يهود ونصارى ومن وثنيين. أما الوثنيين فكان يخالفهم في مثل المزدلفة،
خليه يركب غرفة النوم
فيبقى في مزدلفة حتى يسفر جدا، ثم يفيض لعمي الجمرات في منى ولا ينتظر حتى طلوع الشمس. قال: يعني نريد أن نخالف المشركين الوثنيين، إنهم كانوا يبقون في مزدلفة حتى تشرق الشمس فيقولون: أشرق ثبير كيما نغيب. فكان يصبر ويذكر الله ويدعوه حتى يسفر جدا ثم يذهب إلى منى. وما أهل الكتاب؟ فقيل له: يا رسول الله، إن يهود يصومون عاشورا. فقال: إذن سأخالفهم، لأن عشت العقاب إلا صومن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لهم. وقال: إن اليهود لا يصبغون، اليهود يتركون لحاهم بيضاء، فخالفوهم، أي غيروا الشيء. وحديث أخر كثيرة. ورأى عبد العاص عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم دخل عليه في ثوبين مزعفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولم يقل: إيش قصدك باللبس؟ كما يفهم البعض من يتشبه بلباس الكفار من أبناء المسلمين وفتياتهم فإذا أنكرت عليهم قالوا أنا لم أقصد التشبه. فبين ابن تيمية أن العبرة بمطابقة الصفة والحال والفعال ولو لم يكن مصاحبا لذلك قصد من ذلك المسلم من بني الإنسان. حينئذ لنبدأ اليوم القراءة من عند قوله المسألة 26 تحريف أدلة الكتاب. وقبل ذلك أنبه نسمع من يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، والمسألة لا شك خلافية لكن أبلغكم ما تيسر من القول المحقق في ذلك. الصواب في قراءة المأموم خلف الإمام ما ذهب إليه واختاره شيخنا وعالمنا صالح بن فوزان الفوزان رفع الله قدره، حيث قال المأموم يقرأ في السكتات، ويدل على ذلك حديثان متعارضان لا يمكن أن تجمع بينهما إلا بالقراءة في السكتات. وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال إذا قرأ فاقرأوا إذا كبر فكبروا، وقال وإذا قرأ فأنصتوا. إذن لا يشوش إنسان على إنسان في الصلاة ويقرأ ويشوش على من بجانبه، والإمام يقرأ ويشوش ربما على الإمام ينصت. إنه لا يمكن كما قال ابن تيمية ربنا يأمر الإمام أن يقرأ الناس ويسمعوا ثم هم يقرأوا، كيف يسمعوا؟ وش الفائدة؟ ما هي فائدة. الحديث الثاني خرجه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. فتارة يقول لا تجزئ الصلاة، فتارة يقول إذا قرأ فأنصتوا. فكيف يمكن الجمع القراءة في السكتات؟ كما أفتى بذلك بعض كبار التابعين فقال للإمام سكتتان فاغتنموا بهما القراءة الفاتحة قبل القراءة كلها وبعدها، ليس بعد وراء الضالين. بعد وراء الضالين جاء فيه حديث سمرة الحسن البصري عن سمرة يعني يسكت بعد وراء الضالين، لكن إسناده ضعيف قال ابن تيمية ولم يثبت عن السلف أنهم يسكت أئمتهم بعد وراء الضالين ليقرأ المأموم، لم يثبت هذا عنهم، بل كان للنبي سكتة معروفة قبل القراءة كلها، وهي التي خرجها مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك قبل أن تقرأ وبعدما تكبر ماذا تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. قال ابن القيم وهناك سكتة ثانية وهي بعد القراءة كلها ليس بعد ولا الضالين. إذن إذا سمعت في الحرم المكي من يقول ولا الضالين ثم يقرأ مباشرة لا تلوم الشيخ أنه هذا هو الصحيح، لم يكن يعرف سكته وراء ولا الضالين ليقرأ المأمون كما قال ابن تيمية. ثم بعد ذلك سكتة خفيفة يفصل بها بين القراءة وبين التكبير، هنا أكمل الفاتحة بقي آيتين اقرأها. فإذا قال كيف نسبق الإمام الفاتحة؟ نقول لا بأس، لأن النبي قد فصل بعد الإجمال كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام يؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ولم يقل فإذا قرأ الفاتحة فاقرأوا، هذا ليس من المواطن الذي يجب فيها الترتيب بالقراءة بعد الإمام، إنما ذلك بعد التكبير وبعد أن يركع ويسجد نحو ذلك كما فصله والمفصل والمفسر من أفعال النبي يقضي على المجمل كما هو معلوم. حينئذ بقي حديث مشكل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أخذ به بعض العلماء الفضلاء من متأخرين وقالوا: إذن المأموم يقرأ، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذا الحديث أعله شيخ الإسلام بالوقف على عبادة بن الصامت، فالأوثق يجعلون من رواية عبادة الصحابي، وهو معارض لظاهر حديث جابر بن عبد الله، قال جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فتجتمع الأحاديث والآثار حينئذ كلها بأن تقرأ وراء الإمام في السكتات، ما وجدت سكتات يأتيك الحديث المرسل الذي قواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن جابر موقوفا عليه، إذ قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر أو جاء أبو بكر وركع قبل الصف، وقد كان النبي راكعا ولم يثبت أنه قرأ الفاتحة، فاستقام قرأ الفاتحة بل ركع مباشرة ودخل الصف وهو راكع، فلم يأمره النبي بالإعادة، قال: ما قرأت الفاتحة. فدل أن الإمام عند عدم القدرة يحمل الفاتحة عن المأموم، فمن كان له إمام كما قال جابر بن عبد الله فقراءة الإمام له قراءة. وهذا يتبين أن ما ذهب إليه شيخنا رفع الله قدره وشفاه وعز به الإسلام والسنة ومد في عمره هو الحق، وهو أن يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يجد سكتة فلا يقول قد قال النبي اقرأ بمفتاح، لا، هذا معلوم كما ذكر شيخ الإسلام أعلّه بالوقف، لكن سيحمل الإمام عنك، والحمد لله وإن الإمام ضامن. بعد هذا البيان والتبيان لننتقل لشرح هذه المسألة الخطيرة جدا على أهل الإسلام، وهي التحريف، تحريف الكلم عن المواضع في القرآن والسنة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 26: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
نعم، انتبه يا عبد الله، فإن هذا البحث وإن لهذه المسألة وهذا الفصل لا يحمل عنك العجب العجاب الذي طالما تردد في نفسك، ما بال الأمة مقهورة بيد أعدائها تتلاعب في كثير من بلدانها، يأخذونها فيعطونها من شاء ويمنعونها من شاء، وهي أصل بلد المسلمين، ما بال الهزيمة، ما بال الانهزام أمام قوى الشر. والجواب إن من أعظم أسباب ذلك التحريف الذي وقع في هذه الأمة، ومن ثم أخذ العلم عن غير أهله ممن حرفه وبدله. فانتبهوا لهذه المسألة. قال رحمه الله: المسألة 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا من شأن من أهل الجاهلية. ذكرنا أن أهل الجاهلية يريد بهم شيخ الإسلام محمد الوهاب كل طوائف المشركين على مختلف أنواعهم ونحلهم، يهود، النصارى، اللي يقال المسيحيين نصارى، وثنيون، مجوس، إلى آخره، صابئة. فهنا خص بالتحريف أهل الكتاب، تحريف كتاب الله من قبل أهل الكتاب، لأنهم أنزل عليهم الكتاب، اليهود والنصارى. فكان من شأنهم تحريف كتاب الله. التوراة نزلت على موسى حرفها يهود، والإنجيل أنزل على عيسى بن مريم وحرفه النصارى. وحينئذ بما أنهم حرفوا ذلك، فهل سيقع التحريف فينا نحن؟ سنحرف كتاب الله نحن؟ قل نعم أو قل لا. ها؟ نعم. لما قلت نعم سيقع التحريف فينا في هذه الأمة؟ ما الدليل؟ لتتبعن أحسنت، هذا الذي قدمناه، خطورة الجهل بهذه المسائل لا أخطر منها، وهو أن الرجل قد يقع فيما وقعوا فيه فيشابههم فلا يشعر بنفسه قبل وفاته إلا أن أصبح من الكافرين، فتشبه بهم في الظاهر يقول إلى تشبه بهم في الباطن. فمن ذلك تحريف الكلم عن مواضعه، ذكرها الشيخ لتحذر أن توافقهم في التحريف أو تأخذ عن من حرف كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل موافقة الأهواء أو موافقة الحزب أو موافقة الشهوات كما سيأتي. وكل ذلك أسباب في الأمة أوقعتهم في التحريف، كما أوقعت يهود عليهم لعائن الله، وكذا النصارى، إذ أنهم لم يقدروا على تكذيب النص فسطوا عليه بالتحريف والتأويل. وحينئذ كان في هذه الأمة من اتبع سنتهم، فلازلنا نعاني ممن يحرف الكلم عن مواضعه مثل ما فعلت يهود. ولكن انتبه لما يلي. أولا، اختلف العلماء رحمهم الله فيما حرفته يهود وأهل الكتاب، هل حرفوا بمعنى أنهم أزالوا المعاني وكشفوها بالكلية أو أضافوا فيها الألفاظ، أزالوا اللفظ، أم أنهم حرفوا المعنى؟ هذا قول، قالوا لم يزيلوا اللفظ، اللفظ كما هو، ولكنهم حرفوا المعنى. واستدل هؤلاء بالقصة المعروفة عندكم وكلكم والحمد لله يعلمها ولا تخفى على أحد، قد حضر معنا اليوم ولله الحمد، وهي مشهورة جدا، وهي أنه احتكم يهود عند النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ورجل من يهود زنيا، فقالوا يعني نذهب لمحمد لعلنا، فذهبوا إلى النبي يحتكمون عنده صلى الله عليه وسلم. فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها، كنتم يعني صادقين تبون الحكم، فأتوا بالتوراة، فوضع بن صورية اليهودي إبهامه على آية الرجم. والنبي كان أمي، قد انتشر بين كثير من أهل الإسلام خرافة وبدعة هي من جملة إطراء النبي بما ليس فيه، وكان يكره ذلك النبي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فقلوا عبد الله ورسوله. فمن إطرائه أن يقال من قال لكم النبي أمي؟ لقد كان النبي يكتب أو يقرأ 3000 لغة. فالله عز وجل بيّن أن النبي ما كان يقرأ ولا كان يخط بيمينه، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم، ليش؟ ارتاب المبطلون. قال أخذوه من يونان ولا أخذوها بالقرآن من المناطق ولا من يهود. كان أمي، وهذه الأمية بالنسبة للنبي كمال، بالنسبة لنا نقص. فخطأ أن تدخل جدك المجلس وتقول جدي رجل زاهد وتراه أمي، الله يبارك. هو صحيح الأمية في هذه الأمة نقص، لأنه سيقرأ تعاليم القرآن والسنة وكلام العلماء وفتاواهم ونواقض الوضوء لما لا يتيسر له من حضور عند المشايخ والمساجد. فالمقصود النبي مع كونه أمي لا يقرأ، إلا أنه فجأ ابن سورية، ابن سورية أظن يعلم النبي ما يقرأ، اليهود عندهم علم، فوضع إصبعه على التوراة على آية الرجم، ففجأه النبي وخلع قلبه يمكن من الفزع، قال ارفع إصبعك. ما توقع، رفع إصبعه في آية الرجم. قالوا هذا يدل على أن التوراة لم تحرف لفظا وإنما معنى، هذا القول الأول. القول الثاني أنها حرفت لفظا بزكشت نقص أو زيادة. ويدل على هذا القول الآية التي تعرفونها كلكم، بما كتبت أيديهم، الآية قبلها فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقالوا إذن كتبوا وزادوا على التوراة. القول الثالث، ورجح الشيخ الإسلام القول بأنه لم يكن التحريف إلا في المعنى، أما اللفظ بقي، ودليل حديث من سوريا. القول الثالث أنهم حرفوا الاثنين، كشطوا وزادوا ونقصوا وحرفوا المعاني عن وجهها، وهذا هو الصواب. ويدل عليه حديث ابن سورية، والأصل الجمع بين الأحاديث، حديث ابن سورية مع آية فويل لهم مما كتبت أيديهم، قالوا هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فيكتب الكتاب ويكتب على الله ويكتسب الرياسة من الناس، نسأل الله العافية. وهذا هو الصواب. فكان في هذه الأمة من يتبعهم، لكن لما عجزت هذه الأمة، عجزت هذه الأمة ممن ضل منها عن تحريف المبنى واللفظ، لأن الله تعهد في القرآن بما لم يتعهده في التوراة والإنجيل، كما قال ابن تيمية. راح يزين لهم الشيطان أن يحرفوا المعاني. أما دليل أنهم لن يستطيعوا في هذا القرآن أن يغيروا الألفاظ والمباني كشطا زيادة أو نقصانا، أو الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، فلا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص. فحينئذ الشيطان زير لهم أن إيش؟ نعم يحرفوا المعاني، وهذا هو الحق. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله كيف يكون الهلاك في الكتاب؟ يعني كتاب شفاء لما في الصدور وهدى للناس. قال يتأولونه على غير يعني ما أنزل يعني فيحرفون معانيه وإن لم يستطيعوا أن يغيروا ألفاظه ومبانيه. فقال شيخ الإسلام بن تيمية حينئذ فلما عجزوا عن ذلك لأن الله تعهد بحفظه وإلى الآن ما سقط منه حرف ولا كسرة ولا حركة منذ أن تفوه به النبي وأخذوا عنه كبار الصحابة كابن مسعود وبكر وعمر إلى الآن. والإمام إذا أراد أن يقرأ بحرف بزيادة رده من رده ممن يصلي وراءه وإلى قيام الساعة، ولم يتعهد ربنا بحفظ التوراة والإنجيل. فالشيطان يأس من أن يجعلهم يحرفوا. أي نعم، أي تحريف سيرفع. كنت في المسجد جالس ويقفز عليه مصلي مسجدي اللي يصلي فيه إمام، قفز وصلي قال يا شيخ شوف وانظر مصحف ما طبع عندنا هنا أتي بها من خارج البلاد فيه زيادة نقطة واحدة والله كما أذكر ليرفع هذا أنا أو يرفع غيري لكي يبقى القرآن محفوظا. لكن حينئذ تلاعبوا بمعانيه من أهل البدعة والإلحاد من أهل الشهوات والشبهات. من كبار الإخوان المسلمين مثلا الترابي قال يدنين عليهن من جلابي بهن. لابد أن نفسر هذه الآية بما يناسب الزمان لأن انتشر فيه التبرج العري فغير الكلم عن مواضعه. قال هي أن تغطى منطقة الصدر للمرأة للنافذة وحسب، أما السحر والنحر والشعر فلا يغطى. هذا تحريف ولا سببه الشهوة؟ تحريف سببه الشهوة، نسأل الله العافية. الخوارج والإخوان المسلمين من الخوارج كما قال حسن البنا أي رجل يخالف طريقتنا الفكرية الحركية فهو كافر. هذا التكفير لمن خالفهم يدل من الخوارج، نسأل الله العافية. فهذا شهوة. سئل الحسن البصري عن الخوارج قد يريدون الدنيا، قال كيف؟ قال أليس التوحيد والصلاة رمضان قائمة؟ نعم. فهل يجوز الخروج عن الأمر لأجل منكرات صنعها؟ لا. إذا الذي يخرج عن الأمر لأجل المعاصي سيخرج لدين ولا دنيا؟ لدنيا، لأنه حرم النبي الخروج عن الأمر للمعاصي. فإذا هذا لشهوة، نسأل الله العافية. انظر كيف حرف، كيف الجرأة إن المرأة فقط تغطي منطقة الصدر تحريفا للكلم عن مواضع. ومن ذلك تحريف جماعة التبليغ لخروجهم أربعة أشهر. فقالت جماعة التبليغ عندما سئلوا كما نقل لي بعض القضاة وحضر المجلس، سئل أحد كبار التبليغين من قادتهم ما دليلكم على الخروج في سبيل الله أربعة أشهر؟ قال دليل يعني واضح، شو قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه الآية بإجماع العلماء في المدة والعهد في الحرب في الجهاد، فإنه من كان له مدة مدت له مدته، ومن لم يكن له مدة فيسيح أربعة أشهر بلا قتال. ما للدعوة من الجهال ولا غيرهم مدخل في ذلك، هذا تحريف، يخرج أربعة أشهر، لأن الله قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر عياذا بالله. نعم. وحرفت حرف خوارج العصر من السورية وإخوان المسلمين قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكم الكافرون. قال إذا حكم الحاكم مطلقا غير ما أنزل الله يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. والصحابة فسروا الآية فقالوا كفر دون كفر، نقل قرطبي الإجماع لأن لم يخالف ابن عباس أحد، فقال تيتم العلماء بقول ابن عباس. كان لابن إبراهيم قول لكن له في المجلد الآخر قول رجع فيه لكلام ابن عباس، كفر دون كفر ليس الكفر تذهبون إليه. فلما غيروا معنى الكفر وقالوا هذه الدولة تحكم، تلك دولهم يعني تحكم بسجن السارق لا قطع يده، إذن نخرج عليها، وكفروا ولاة أمرهم وقتل مليون بسبب الجهل والتحريف لكتاب الله وتكفير ولاة أمرهم، هذا من التحريف. قال ابن تيمية أي قول في معنى آية يخرج فيه عن السلف عن الصحابة فقول مبتدع يعني محرف لا يجوز اتباعه، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. وحرفت الصوفية قول الله تعالى قل الله، فقالوا من أذكار الله من الأذكار تقرب إلى الله قول الله 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 نعوذ بالله. قال ابن تيمية وهذا القول يعني لا مسند ولا مسند إليه، فإن علامة الجملة أن تكون مفيدة في اللغة العربية، فأين الفائدة من ذكر اسم الله 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 الله؟ هل مبتدأ وخبر؟ هل جملة اسمية؟ هل جملة خبرية؟ هل هي جملة فعلية؟ لا لا ذا ولا ذا، إذن هذا عبث. ما دليلكم؟ قال الله قال قل الله ثم ذرهم، يعني قل الله قل الله 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 الله. اتفق المفسرون على أن هذه الآية تتكلم عن من؟ في سياق الكلام عن الكفار والرد عليه وتعيب وعيبهم القرآن، فقال قل لهم يا محمد قل الله، حذف الفعل تقديره نزل وليس قل الله 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 الله، قل الله نزل ليس قل الله 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 الله. حرفت الصوفية كتاب رب البرية سبحانه وتعالى كما حرفوا قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم الحلولية، فقالوا هو يحل في كل مكان، حرفوا الكلم عن مواضعه، وإنما هو معكم أينما كنتم بيش علمه، حرفوا ذلك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. حرفت الأشاعرة قول الله تعالى الرحمن الرحيم استوى إلى استولى. والمحرفة في القديم والحديث بين النون واللام كما قال بعض الأئمة الأعلام. في القديم حرفوا قول الواحد القدير العلي الخبير فيما رواه البخاري في صحيحه، أمروا عند دخول بيت المقدس كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا حطة، ويركعوا ويدخلوا الباب سجدا راكعين، فحرفوا فبدأ يقولوا حطة أي حط ربنا عنا خطايانا حطة، أضافوا النون عليهم من الله ما يستحقون، فقالوا حنطة بشعير، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، وجعلوا يزحفون على أشتاهم لا يركعون. هذا يدل على عصيانهم لربهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه. كذلك كان في هذه الأمة من يفعل ذلك. الرحمن استوى، قال لو قلنا استوى وعلى لكان جسم ولكان حد، لو أثبتنا له العلو لكان وكان، إذن استوى استولى. يا الله، حرفوا الكلم عن مواضعه. استوى معنى على، كما قال في آية أخرى وخير ما فسر بالقرآن القرآن، ولا يفسر القرآن اللغة العرب القديمة القديمة إلا وقت الجاهلية وقت التنزيل وصدر الإسلام. نعم. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على إيش الفلك أي علو استوى أي على ما لها إلا غير هذا المعنى فقال استولى ثم راحوا يبحثون عن شيء يؤيدهم في التحريف هذا قال وجدنا أن استوى استولى وين قال الشاعر نعم قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق قالوا أهل السنة لكن هذا البيت لا يعرف قائله أثبتوا أنه قيل في زمن الجاهلية الأولى أنه لا يعرف قائله فلا يعرف اللغة استوى بمعنى استولى نعم فهذا من تحريف الأشاعرة وحرفت الجهمية كلام الله الذي في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يعني تأكيد بمصدر ليس وراءه تكذيب إلا عند هؤلاء الذين يحسبون أنهم على شيء كما قال النبي بهم عند الترمذي وليسوا على شيء فقال وكلم الله موسى تكليما الكلم المذكور في الآية ليس الكلام بحرف صوت الكلم هو الجرح فالآية حينئذ جرح الله موسى بمخالب الحكمة والعلم أنا ضربت فكان في هذه الأمة من حرف مثل ما حرفت الأمم السابقة نعم فحذر الشيخ محمد الوهاب بإرادة المسألة هذه الأمة من أن تحرف الكلم عن مواضعه فتنسى حظا مما ذكروا به وتركوه والنسيان يطلق ويراد به الترك فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إذن وقع الجواب عما وقع فيه وقعت فيه الحيرة والارتياب لما الأمة مهزومة لما هي مختلفة لما هي ضعيفة تفشل فشل بعد فشل كثير يعني الأمة ولا أبشركم بما بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لأنهم تركوا الحظ الحق الذي يجب أن يأخذوه من ظاهر الكتاب والسنة فحرفوا الكلم عن مواضعه اتباعا لأحزابهم أو لأخذ العلم عن غير أهل منها البدع أو اتباعا للهوى أو للشهوات فلما تركوا ذلك حصل عقوبة الله عليه فصار يقذف في قلوبهم إيش العداوة والبغضاء فتفرقوا فاستولى العدو على بلدهم بل وادعوا الكفار وإيش وقتلوا أهل الإسلام كما قال الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقتلون إيش يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان كما سمعنا في تصريحات قبل فترة وجيزة قال المقابل للشخص نعم ممن يقول أنا مجاهد وأنا قال له كيف تصنعون مع يهود قال ما هي مصلحة نقاتلهم ما في مصلحة طيب خطتكم في المستقبل فصاح صائحهم لا نزال نطيح بالبلدان حتى نصل إلى مكة والبيت الحرام نخلص مكة من الكفار نعوذ بالله إيش هذا هل يستطيعون تحريف حديث ظاهر الدلالة قال النبي فيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهدونية خرج البخاري قال ابن حجر ستبقى مكة دار الإسلام إلى قيام الساعة فمن رد الحديث فويله من الله فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا بدل وحرف الحديث وقال لا ستصبح دار كفر فقد عاند النبي قال لا هجرة من مكة إلى أن تقوم الساعة
بعد أن كسر أصنام فيها من 1400 سنة، وقبل مئات الأعوام وإلى مئات الأعوام إلى أمام 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 حتى قيام الساعة لم يحكم مكة كافر. هذا اللي يكفرون حكامنا. اللي حكم مكة ترى هو حاكم تبوك وحاكم الشرقية وحاكم أبها وحاكم جيزان ونجران واحد. فما أنكم لن تكفروه بنص هذا الحديث وخجلتم إذا واجهكم الحق به بأنهم حكموا مكة، فكذلك سائر جزيرة العرب التي تحكم هذه الأسرة. أسأل الله أن يمد في أعمارهم ويجزيهم خير على ما قدموا مما تسبب في أمن وأمان، ولله الحمد. فإذا على أهل الإسلام أن لا يأخذ العلم عن غير أهله، فأخذ العلم عن غير أهله يقول إلى قبول التحريف، فالذي يحرف هم الذين لا علم لهم أهل الجهل. فخذ العلم عن أهل العلم، ليس كل إنسان جلس إلى الناس ويريد أن يعلمهم تجلس إليه حتى تعلم علمه عن من أخذ، وهل الذي أخذ عنهم أهلوه لأن يصبح معلم؟ لابد أن تأخذ العلم عن من أثنى عليه العلماء وعرف بالسنة، ولا تأخذ العلم عن مجاهيل فتهلك. نعم. ومن ما يشبه التحريف في هذه الأمة الأخذ بالأحاديث المكذوبة، كما أخذ الدواعش بحديث الرايات السود، فصاروا الشباب يهاجرون لهم من كل مكان حتى إذا اجتمعوا في العراق أو الشام جاءت الطيارات وأهلكتهم. اجتمعوا وأنه يظهر أهل الرايات السود فهم أهل الحق، فالحقوا بهم من أي مكان، أو كما جاء لك الحديث خرجوا من النعيم. ولا يصح عن النبي تقويل النبي ما لم يقل، من أعظم أسباب حصول الانحراف في هذه الأمة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويله ما لم يقل، وترك العناية بالحديث وعلومه والتثبت من الرواية، وكذلك التحريف بالمعنى لأنهم لا يستطيعون التحريف بالمبنى. طيب يقول قائل، طيب التحريف الحديث ما تعهد الله، ما تعهد الله بأن يحفظ الحديث من التحريف، لكن تعهد بحفظ القرآن، فحرف الحديث فزيد منه ما ليس منه حرف، وأضيف فيه ما ليس منه. تذكرون اللي دخل على المأمون وغيره ويلعب بالحمام الكذاب، فرآه يلعب بالحمام فرأى له حديث، كيف أنشأوا بنفس الوقت؟ ما أعرف كيف هؤلاء المجرمون. سبحان الله، النبي قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فرأى له حديث الترمذي وغيره، لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو نصب أو حافة. زاد الكذاب أو جناح. زين أيها الأمير تلعب بالحمام، لك أصل في الحديث أو جناح. زاد وعشرة جناح. بعدين بشر الأمير، والأمير كان رجل فاضل يعني يظهر وقتها، يعني أقصد من جهة الصدق في الرواية، فأدبر فقال أشهد، ترى شكل قفاك قفا كذاب. الحمد لله فضح الكذابين بوجههم ومن قفاهم. فقال أرى قفاك قفا كذاب، فالله يفضح الكذابين ولو بعد حين، لأنه حرص الشريعة سبحانه. حتى قال قائلهم في حديث الرسول لقد كذبت عليكم، لما جاء يضرب عنقه في الزندقة أو وضع، قال الآن تضربون عنقي، ترى دخلت فيكم 4000 حديث، يعني لو تموتوا ما تطلعونها. قال كذبت، ولي الأمر وقتها، لقد أنشئ للحديث حراس الشريعة، لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على المنابر. سينخلها أناس مثل ابن مبارك وأبو زرعة أو كذا، اخسع عدو الله، سينخلها ويخرج لنا حديث مكذوبة. فلا تهنأ عيشا بمقالتك هذه. إذن من كذب على رسول الله فسيفضح حديثه، ولو كذب عليه في المنام لإرادة تحريف الشريعة وإثبات أن الثورة صحيحة والخروج على الحاكم صحيح، ولو كذب على رسول الله في النوم ليحرف الشريعة. فبعضهم ما استطاع أن يصل إلى قلوبنا في هذا البلد الأمين الحمد لله، يصل إلى قلوبنا من طريق التحريف للمعاني، نعم، سواء الحديث أو القرآن ولا المباني، لا شك أن الله تعهد، فجعل يكذب على الرسول ليحرف الشريعة في المنى، وصنع صناعة بولس اليهودي. بولس كما قال ابن تيمية كان يهودي حاقد على النصارى المسيح، يلعنهم ويسبهم، فقرر أن يفسدهم. قال ليش أنا هكذا أظهر أني يؤخذ عني في النصرانية فيتبعوني فأفسدهم؟ بالسوى أعلن للنصارى أني تبت خلاص. كيف؟ قال لمس يعني رأيت المسيح عيسى بن مريم في المنام، ها هي رأيته. وترى قال لي كيت وكيت وأعطاني كلمات ومسح علي أو كما قال، فصدقه النصارى وصاروا يتبعونه. سؤال، لا تتبعون سنة من كان قبلكم، أليس النصارى اللي اتبعوه فحرفوا دينهم، أليس في الأمة هذه شبه منهم ممن يأخذ العلم عن أهل البدع ومن ليس من أهل العلم؟ متى؟ إذا لم يتحصنوا في العلم. نعم، قال الإمام مجدد محمد الوهاب والذي أخشاه على الموحد، يقول أصوم أصلي أزكي، وليس معه سلاح وهو طلب العلم كما تصنعون. جزاكم الله خيرا وثبتكم في سماعكم للعلم الآن. قال لا أطلب العلم، قال هو على شرف هلك، يقول الشيخ محمد الوهاب سيكون من جنس النصارى الضالين، فإنهم لم يطلب العلم وتمسكوا بمواعظ وقصص وحكايات كما حصل في هذه الأمة فانحرفوا. فحينئذ حرفهم بولس لما وجد قلبا خاويا من العلم فتمكن. واليوم هذه الجماعات المسلحة تصنع بالأمة كما صنع بولس، يأتون قادة لهم يدعونهم للنار، وجعلنا منهم ممن يدعون للنار، يأمرونهم بالخروج على ولاة الأمر، يأمرونهم بتغيير معاني كلام الله على مذهب الأشاعرة على مذهب الجهمية، بلل الشرك، فإنهم حرفوا لهم قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي الطاعة كما قال ابن عباس، فقال الوسيلة هي دعاء الموتى والأضرحة. أرأيت في هذه الأمة؟ فحرفوا الآية لتصبح آية التوحيد آية دعوة للشرك، هذول دعاة على باب جهنم. وذلك أنكر جميع من أعرف من أهل العلم على متولي الشعراوي لما قال من قال لكم الموتى في القبور لا يسمعون الدعاء، فإنه من يدعوهم يسمعون دعاءه ويشفعون له عند الله عياذا بالله، ويدعوا للشرك الأكبر، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. ما الدليل عندهم؟ يقول وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الطاعة يقول ابن عباس، وليس أن تدعو إيش؟ وليس أن تدعو الموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحذاري أيها المسلمون أن تأخذوا العلم عن غير أهله، ولا بلا دليل ولا برهان، كما حاول سلمان العودة من كبار جماعة أخوان المسلمين أن يصنع صناعة بولس في هذه الأمة، فقبل أن يتم القبض عليه بالخيانة العظمى وإرادة إسقاط هذه البلد بالتدابير والتعاون مع بلدان خارجية، وتم الحمد لله القبض عليه في راحة الأمة من شره. وكان الناس قبل أن يقبض عليه كان يقول إما أن ينتهي سلمان عن إثارة الناس على الحكومات أو على هذه الحكومة وسرق الدماء أو نوقفه، هذا من بأس، ثم أوقف. فخرج في مسلسل أو في مقطع فيديو تيبي يقول: لقد رأيت الرسول في المنام يقول لي سأعطيك كتاب يا سلمان لن تضل الأمة بعده. وهذا من التحريف أيضا، أن يوهم الناس كما هم بولس أنه عنده علاقة بالرسول فحينئذ اتبعوني على رؤياي. وقد فضح مثله بقول الشافعي: إن العلم لا يرى في المنام، ولا يورث عن أبناء الأعمام، ولا يعرف بالإلهام، إن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان: العلم بالتعلم وليس بالرؤى المنامية. قال النووي في المجموع: من رأى أن الرسول يقول غدا رمضان ولم يرى الهلال فلا يجوز اعتماد دخول رمضان حتى يرى الهلال، لأن عرفنا ابتداء صوم رمضان بالسند بالعلم، ولم نعرف ذلك بالمنام. ولا أن يشوش على إنسان شيطان فيكلمه وهو نعسان، بل يعرف العلم بالتعلم كما يعرف الحلم بالتحلم. فإذا كان ذلك كذلك، فاحذروا أخذ العلم عن غير أهله، عن أهل البدع. ولا يضر لكم قول هذا الدسيسة الذي يقول: خذ من كتب العودة ونحوها ما تستفيد واترك الباقي، قياسا على ابن حجر. فند ذلك شيخنا الفوزان فقال: تريدون تقارنوا ابن حجر بسيد قطب؟ سيد قطب جاهل ورجل سب موسى ولا علم عنده ورجل صحفي، فتقارنوه بعالم في تراث فتح الباري، لغويات يعني أو مخطوطات لم تفك بكارتها ينقل ابن حجر عنها. هيش هذا الهوس؟ يقول: ليش بتخلون القطب مثل ابن حجر؟ وإن ابن حجر وقع في شيء من تأويل الصفات، لكن لا يقاس بسيد الذي بلغ من جهله أنه شبه صورة الفجر بالموسيقى العسكرية أين وأين، لا إله إلا الله، وقال: تذكرني يعني صورة الفجر بالضرب والطبل والموسيقى العسكرية المخيفة، يعني إيش دخل هذا بهذا؟ ويقول في موسى: وقد عرف لموسى عصبية من صغره، وهو مثال الزعيم المندفع العصب المزاج، نسأل الله العافية لا تكون الذين هذا. وموسى وراه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. وقال حينما يركن عمرو بن العاص وزميله معاوية إلى الكذب والغش والنفاق وبيع الذمم، قال أبو زرعة: من سب صحابي واحد فهو زنديق. الإسلام حق والسنة حق والقرآن حق، هؤلاء الصحابة شهود الإسلام، من طعن فيهم طعن في الإسلام. ثم يأتي يقول: نأخذ عنه الطيب ونترك البطال. وش الطيب هذا الذي أتي به إذا أتى به؟ والعام غالبا لا يميز بين طيب وبطال. ولذلك قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث، ما قال خذ منه الطيب، قال لا تجالس الحارث، اقطعوا الذريعة فإنه مبتدع. من يعمل الآن عمل الإمام أحمد في الحارث إلا يشغبون يقول: خذوا الطيب وترك البطال. مش دي العامة بالطيب والبطال، فسد الذريعة متعين وهجران أهل البدع وترك النظر في كتبهم كما قال صاحب لمعة الاعتقاد ابن قدام المقدسي، ونقل الاتفاق عليه العلماء كما في شرح اعتقاد للسنة إلا ذكائي، فاتفقوا على ترك أخذ العلم عن الأهل البدع لأنهم أهل تحريف للشريعة، فلا يجوز مجالستهم ولا مناظرتهم ولا أخذ العلم عنهم، كما قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وصفتهم في هذا الزمان الطعن في ولاة الأمر، تهيج الناس على الخروج عليهم، والتخطيط مع الأعداء لحصد المسلمين وقتل منهم الآلاف. قال ابن تيمية: لم أرى رأيا أقبح في الشريعة ولا أدم من رأي سفكت به دماء كثير من أهل الإسلام بلا فائدة ولا مصلحة، كمن يظهر قتال 200 يهود فيقتل آلاف فيرضي يهود ويتعس من يسميه إخوان يريد أن يدافع عن قضيتهم. عباد الله، فلا زال المسلمون يعانون هذه الآفة التي تقحم أهل البدع والشهوات، ألا وهي تحريف الكلم عن مواضعه. وقد حرفوا من قبل فصنعوا الربا فقالوا: بيع بيع، قالوا: إنما البيع مثل الربا، فأكذبهم الله في التحريف هذا فقال إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. تجي المرأة التي تأخذ بمثل هذا على جهل تبيع 50 جرام ذهب ب40 جرام ذهب لأن هذا في صناعة بناجر، فيقول لها ولدها الصالح يا أمي هذا ربا، يقول بيع يا ولدي بيع. أجر الشيطان على لسانه شيء لا تعلمه، وإنما يقع التحريف بالجهل أو الهوى أو التحسين العقلي الذي حذر منه السلف، فقال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الكفر أولى من الظاهر. فحينئذ حرف اليهود الكلم عن مواضعه، فحذر النبي من تحريفنا للشريعة كتحريف اليهود لاستحلال ما حرم الله، فقال كما خرج ابن بطة بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود، فإنه قد خرج البخاري في حيلتهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم فسروا الشحم الشيء الجامد الأبيض هذا. شوف التفسير تحريف، وقد يكون التحريف على العين وقد يكون على الحكم. فحينئذ قال الله حرم علينا الشحوم حرم علينا الشحوم، الحل الحل، فأتوا بقدور كبار وأضرموا فيها النيران من أسفلها فأذاب الشحم، وقالوا هذا ليس الذي حرم الله، حرم الشحم ولم يحرم الزيت، هل في فرق؟ لا فرق، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. قال جماعة التبليغ بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لم يفسر البصيرة بالعلم بل فسروه بتكهنات تقع في رأس التبليغ فيعلمه شيطانه فيقول من تعليمات ربي حدثني قلبي عن ربي، هذا تحريف لأن البصيرة هي العلم. قال الشيخ الوهاب يحرم على الرجل أن يفتح الناس كتاب ويدرسهم وهو ليس من أهل العلم، يعني حرام أن يعلم الناس ويدعو الناس من غير أن يكون عنده بصيرة، حرام لا يجوز. وقال تبليغ يجوز، الله سيلهمه. لا تقل لا تجازف وتشدد، لا أجازف، أنقل لكم بالسند العالي. بينما كنت أدرس طلابي بمسجدي بدرس العصر جامع الأصول لابن الأثير ونحوه، إذ خرجت إذ صادفني تبليغي معمم فقال لي مساخرا بحلقتنا وقد رآها بدل أن يشجع ويذكر الخير، قال أنت لم يشسون أنت، حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا حدثنا، ففجعني والله، يعني كيف يسخب الحديث؟ قال لا يحترم الحديث ولا يحترم من يطلبه، ورأى أنها به ضاعة الوقت. قال ايش تسوي أنت؟ قلت ندرس الحديث وتنتج تسوي طيب يا تبليغين. قال لي نحن ما نحتاج يعني هذا، نحن على الله، إذا قام الواحد فينا يسوي بيان يفتح الله عليه. جميل، هكذا العلم. هذا سماه الألباني صوفية عصرية، الصوفي يقول حدثني قلبي عن ربي، كيف لا تقرأ وتجلس عند المشايخ تقول يفتح الله عليه؟ ها لنقرأ هذه الفتوحات الربانية. قام تبليغي أمامي في عندان بقرب تركيا، كان لي عمل هناك، فقام تبليغي في مسجد، فقلت أنصت جمع الناس وقال عندي كلمة، فكنت من الذين يستمعون بشوف شبون، وإذا به يحدث قلبه عن شيطان ولا عن ربه قائلا للناس، قال الله تعالى عبدي أطعني تكون عبد الربانية تقول للشيء كن فيكون، هذا حديث الإله والحديث الشياطين. فأسكته وأخمت أنفاسه فقلت لا تكذب على الله، فسكت وجاء يعتذر، قلت طيب أنا الآن اعتذرت، قلت إن هذا كلام خطأ والمساجد اللي مريتها كلها وكذبت فيها على الله، فسكت. وتبليغي آخر قام قريبا مدري من إخواننا الطلبة هنا في مكة في أحد المساجد، تقحم المنبر مدري والسوى يا سمعوا هنا يا في بلد ثاني، قام يدعو الناس إلى الافتقار إلى الله، فبدأ بكلام صواب ثم ختمه بالخروج من الملة كليا، كما فعل صاحبنا هذا. فقال: أيها الناس، ترانا مفتقرين الله، محتاجين إليه، مضطرين، وأيضا ترى ربنا محتاج إلينا، يبغانا نعبده، يبغانا عشان يعني يحصل له من الرضا ما يحصل، نعوذ بالله. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، ما قال: وأنا الفقير إليكم أيضا، أعوذ بالله. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، هذا هو العلم. وذكرني بذاك العابد إلا قال له: من قتل 100 نفس أو 99 هل لي من توبة؟ قال: أصبر يعني أفكر. طبعا لما يقول هذا لكن قال: تراك قاتل 99 نفس وجيت تطلب توبة، لا ليس لك توبة، يعني 99 كثير، لو أنك قايل لي 2 3 مشيت لك إياها. يعني هل في فرق؟ من قتلها كما قتل الناس جميعا. فقال: تقتل 99 تقول هي توبة، ما لك توبة، معناها لو قتلت عدد قليل نمشي لك إياها، ولا يجوز القليل ولا الكثير من قتل نفسا واحدة كمن قتل الناس جميعا، نسأل الله العافية. فحينئذ احذروا أهل التحريف يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى كره التحريف في القرآن وفي الحديث. أما في الحديث فما حرفه سفر الحوالي فقال: لا يجوز لأهل سعود أن يحكم السعودية، لأن النبي قال الإمامة في قريش، فحرف الحديث الإمامة في قريش. هل معنى ذلك سواء تحكم أو صار الملك لعبد حبشي ووقع واستقر، أم أنه عند الاختيار والإمكان؟ النبي قال: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه كأن رأسه زبيبة. فالنبي هنا ما دام أنه حصل الملك واستتب الأمر فبالإجماع كما نقله القنوجي وغيره وذكر الإمام أحمد أن تكون البيعة. أما القول بأن هذا يدل على كذا وكذا فهو من تحريف الحوالي وأمثاله. مقصود إن الله كره التحريف في الحديث وفي القرآن والكذب عليه وعلى رسوله، فجعل لا أظلم من يفتر الكذب عليه، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقال إنه أوحي إليه ولم يوحي إليه شيئا. فقال بعضهم في المنام: جهيمان خرج برؤية منامية حرف القرآن والسنة بها، وأنه هذا هو المهدي صفته بالمنام، فقتل الحجاج بيت الله الحرام أو عماره أو المصلين فيه بغير دليل ولا برهان. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وعز خير، وامد في عمر، وأعز بالإسلام والسنة قادتنا ولاة أمورنا. اللهم من أراد بهذا البلد شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. الحمد لله رب.
السلام عليكم. يقول صاحب الفضيلة: نأمل من فضيلتكم إلقاء الضوء على جهود رجل له الفضل بعد الله في كبح ومنع الإصابات الإجرامية المسلحة الإخوان المسلمين والسرورية من إفساد وتخريب بلادنا، إنه صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزاه الله خيرا وأسكنه في الدوس الأعلى.
نعم، جزاك الله خيرا أيها السائل، لأن الحقيقة لقد قال الله كما عند الترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونحن اليوم لا نسمع، وأسأل الله نديم نعمة اختفاء الإرهاب، الله لا يعيده، من تفجير بنياننا وأولادنا وبناتنا، ونحن آمنون في بيوتنا، ما عاد نسمع الآن. والسبب في ذلك، وينبغي علينا أن نشيد برجلين، وللرغم أنوف من رغم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نعلم أنه يعاديهما في أصقاع الأرض من يعاديهما، لكن الحق والحق نقول. الرجل الأول بعد رسول بعد الله وفضل الله علينا في الأمن في هذه البلاد، نعم، الملك عبد العزيز، وقبله الإمام جد محمد الوهاب ومحمد بن سعود. فتدريسهم التوحيد في هذه البلاد وإقرارهم حصل الأمن فيها. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فسيطور الأمن ويطور أن يستحكم قبضته. نعم، مر بمرحلة الأمن، اختل قليلا، لكن رجع للقبضة كما ترون في هذا العصر. ومرورا بعد الملك عبد العزيز الذي در أمر بتدريس التوحيد في المعاهد وحصل الأمن بعد ذلك، ملوكنا وآخرهم الملك سلمان خادم الحرمين، توجيهاته قامت ترشيح رجلين كان لهم قبضة أو يد من حديد ضربت على يد كل مارق أراد أن يخل بأمن بلادنا. الأول ترشيحه لولي العهد صاحب السمو الملكي وزير رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان. الثاني ترشيحه لوزير الدعوة والمساجد صاحب معالي دكتور عبد اللطيف هذا الشيخ. فالجانب اللي قال فيه عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن، جانب السيف كان بيد الأمير جزاه الله خير الذي أمر الجهات الأمنية أن ترفع له كل شيء عن هؤلاء الذين أضاعوا أمننا من علماء السوء، خوارج من إخوان المسلمين وسورية وأشباههم، وجمع كل شيء عنهم. فجمع فرأى ما يهوله صاحب السمو الملكي ووضعهم في المكان اللائق بهم واستراحنا. بقي المشكلة الفكر يسمح من طريق اليوتيوب، من طريق التغريدات، من طريق ما يدسه في أكناف بطونهم وقلوبهم عند القبضة من حديد الحزبيون اللي هم أصبحوا في فترة الصمت ويسمونها بيات شتوي صيفي، المهم في فترة البيات. فجاء صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف فدرسهم دراسة جيدة وأعانه كل حازم منصف محب لهذا البلد، فرفعت كل التقارير اللازمة لمن دخل المنبر وليس من أهله، فتم فصل 17,000 في المملكة وأنزلهم من المنابر وأبدلهم بأناس يفيدون الناس في دينهم ودنياهم حتى ارتقى المنبر كما ترون واختفى الإرهاب كما تسمعون. لكن يجب على دعاة الخير بعد فضل هذا الوزير وفي فترة قصيرة استطاع أن يقلب الموازين كما ترون، يجب على دعاة الخير ممن أطاع صاحب المعالي في تطهير المنبر أن يستمروا في التحذير من الإخوان والسورية. لما؟ لأنهم الآن يعملون بصمت وراء الكواليس، اجتماعات سرية إلى آخره، دعوة سرية ما دعوة سرية. فلا بد أن تكرر فك شبههم وفك نعم أسر من أسروه من طريق العلم النافع والسياطة الشرعية، فتبين حقيقة السنة. فحصل من هذا والحمد لله، وجاءني إلى المسجد أنا شخصيا بعد الحملة الذي قام بها المعالي الوزير واشتراك مع أعضاء الدعوة جزاهم الله خير، وجاءني بعض التائبين المعترفين قال كنا مع هؤلاء وتوضح لنا الحق، وقام العوام في كل مكان يثنون على ما بُيِّن لهم من السورية وما يجرحون لهم من تقديم العلم للخروج، وهذا خلاف ما قاله البعض إن كلامكم في السورية والإخوان يلبس على العامة ويصبحون لا يدخلون في كل صالح، كلام باطل. بل قال ابن تيمية كل من استطاع أن يحذر من أهل البدع فليفعل. قال شيخ الفوزان والذي يسكت عن أهل البدع وعنده قدرة يعني في التحذير منهم فلم يفعل فسيلجم بلجام النار، نسأل الله العافية. تحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، لا تلتفت لمن قال فرض كفاية، لأن أهل الحديث قليل وقليل من هو متمكن يرد عليهم، فنأتي مع أقل القليل ونقول فرض الكفاية تحقق؟ لا والله، لا يزال على كل واحد متمكن العلم أن يفضح ويكشف سترهم ويرد عليهم ويطيع صاحب المعالي وزير الشنامية. الدكتور عبد اللطيف قال أوذينا بأحد رجلين أو أعان الأعداء علينا، رجل طعن في ولاة أمرنا وفي العلماء وإلى آخر معروف الإخوان السورية، ويقول الثاني من خذلنا وصمت عنهم ولم يحذر وصار يتكلم بعمومات أو أشياء وأن الخوارج والخوارج ولا يعين السورية ولا يرد على قادتهم ولا يبين عوارض، نقول لستم وسب ويرفعون قضيتك في المحاكم ليش؟ رد كما قال أمير وقتها ملك سلمان كان أمير رياض وسألوا الحذيفي قال في ناس يقولون وكذا، قال رد عليهم أشياء. الرد ما يسمى عند المحاكم شيء، وقول فلان باطل النبي قال وقال وقال، هذا وشها أنت سبيته قلت عليه إيش؟ فعلى المسلم حينئذ أن يحذر المرجفين في الأرض ويرد على أهل البدع ولا يكون في صف الساكتين، بل سئل معالي الشيخ عبد اللطيف عن الساكتين قد يسكتون يتألفونهم يا شيخ، قال لهذا اللي يقول يتألف الخوارج هؤلاء فهو تراه معهم. نعم الخوارج قال النبي فيهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني إيه استأصلهم، وهذا يقول تألفهم. شفنا بعضهم تؤلفوا فأخرجوا ففجروا مرة أخرى، نعوذ بالله منهم. الوزير يسميهم سرطان والسرطان لابد أن يبتر. أسأل الله أن ينفعنا وياكم. ما سمعت عنه في أسئلة آخر؟ نعم.
أسأل الله عليكم. يقول السائل كيف يرد على من قال كلنا مسلمون أمة واحدة إخوانا في الدين، فلماذا التفريق والتحذير وتشتت الناس والعوائل لأجل أخطاء بعض الناس فليس أحد بمعصوم؟
السؤال هل المعنى تذكر أيها السائل هنا فتقول ليش تبدع فلان وتحذر من فلان إلى آخره؟ كل مسلمون. نسأل السائل هذا هل كانت النصيحة بالتحذير في نظام السلف الأول من عمر بن الخطاب مرورا بالإمام أحمد مرورا بالشيخ بن باز هذا العصر والألباني والفوزان وغيرهم، هل يقولون بمقالتك هذه أم كانوا يحذرون ولا يزالوا؟ يحذرون ولا يزالوا. لما؟ لأن النبي أخذ العهد والبيعة بالنصيحة لكل مسلم، الدين النصيحة. فالإمام أحمد لما دخل عليه ساذج بدل هذا السائل قال لماذا يا إمام تتكلم عن العلماء وتقول فلان ضعيف وتحذر وكذا؟ قال يا غبي، يعني ما قالوا يا غبي عارف هذا مني أنا، قال هذه نصيحة ليست غيبة. فهمت؟ الدين النصيحة. فهل الإمام أحمد يعني صار لك فقه أيها السائل أكثر منه؟ قال مسلمون كلنا. طب الإمام حد يراهم مسلمين، يرى حاتم حاسي مسلم ألف فهم القرآن والوجهود في الدعوة بكى الناس وتبوبهم، لكن تخلت أشياء وبدع. رجعت الإمام أحمد أن يهجر فيقول لا تجالسوا الحارث، ما قال خذوا الأشياء الطيبة منه، قال اقطعوا الذريعة ولا تسمع منه شيء واهجروه كما أمر عمر بهجر الصبيغ. فلما نجي ننفذ عمل السلف ونأتي من يخالف في أصل وصول السنة كالطعن فلات الأمر وتهيج الناس للدماء ونحذر منه، تقول يسب المشايخ وتفرق المسلمين؟ بل لو ترك هؤلاء البدع من غير التحذير منهم تفرقت الناس، لأن واحد يتبع التبليغ، واحد يتبع السورية، واحد يتبع الإخوان، كلا يغني ليلة فيتفرق المسلمون. لكن إنكار على أهل البدع يصير الناس مجتمعين على السنة وتجتمع قلوبهم كما اجتمع سلف الأمة. نعم
جزاكم الله خير.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلقاكم الأسبوع القادم وغدا.